بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. بهذا الإسناد نبيه، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين. أرنبة، ما في جزء في جزء في الإنسان إلا وهو مسمى. أي جزء في الأرنبة؟ رأس الأنف، رأس الأنف قال لها أرنبة، الذي يكون عليه السجود مع الجبهة، الجبهة والأنف، وقال لها الروثة، روثة الأنف. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. قال: فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر بعد أن أزال خباءه، فأمر بالبناء فأعيد. فيه فضيلة الخباء، والمقصود بالبناء أنه ما هو حجارة وكذا، ولكن خيمة، عبارة عن خيمة كما جاء مر بنا فيما مضى وصفها. لكن يحصل في الحرم منعها لكثرة الناس ولخشية الضرر، ونحن في هذا الموضع لكثرة الناس ولخشية الضرر، لا سيما مع وجود الفتن. وإلا فهي سنة. قال: ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، يختصمان، فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قال النووي فيه أن المنازعة مخاصمة والمنازعة مذمومة، أنها سبب للعقوبة المعنوية. متى مر بنا هذا الكلام على المسألة؟ درس العصر، أحسنتم. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون كان هكذا. عندكم عشرون؟ هكذا في النسخ ثنتين، هكذا هو في أكثر النسخ، وعشرون. نعم، عشرون. صوابه 20 معطوف على واحدة وهي مرفوعة، مضى فعل ماضي وواحدة فاعل، و20 معطوف عليه. فالتي تليها 22، وهو يقول كذا هكذا في أكثر النسخ 22 بالياء، وفي بعضها 22، التي تليها 22 وهو الصواب بالألف والواو، والأول أصوب منصوب بفعل محذوف تقديره أعني إلا إذا كان بفعل ماذا مبتدأ أو خبر، فالذي تليها هي هكذا يكون هي 22 أحسن من تقديرها بفعل محذوف تقديره أعني 22، هي 22 أقرب أقرب. فإن طيب التي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5، قال ابن خلاد مكان يحتقان يختصمان، هذا معروف عند الناس الآن صار هذا الحساب كما تذكرنا. مثلا الليلة ليلة السبت مضت الأحد وهي الليلة التاسوعة، الليلة ليلة التاسوعة، وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهيل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. من سيجيب على هذا السؤال أين الأفضل أن يسجد الإنسان، على الجبهة بغير عمامة أم على الجبهة وهو معمم على جبهته كأن تكون العمامة هكذا ويصلي عليها؟ بغير عمامة ليس هناك فضيلة للسجود على العمامة، السجود على كور عمامة 70 صلاة، وهذا الحديث ايش تقول فيه؟ لا يثبت موضوع. طيب إذا كان كذلك فمن صلى على عمامة صلاته صحيحة إذا كانت متدلية على جبهته؟ صحيحة، الأفضل أن يكون على جبهته لهذا الحديث، أصبح وأثر الطين على جبهته وأرنبت أنفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة، ما يدل أنه يلبس عمامة لكن لا يسجد عليها. ونهيته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا، إذا استرسلت خصلة من الشعر أو قطعة من الثياب لا تدل على بطلان الصلاة إذا سجد عليها متصلة أو منقطعة، المتصلة بلا شك كالسجاد ونحوه، والمنقطعة دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم كانوا يتقون حر الرمضاء يضع أحدكم ثوبه تحت جبهته من شدة الرمضاء ويسجد عليه، وبعض الأوقات ربما يصلي أمامك من لبس شرابا لها قد مكثت في قدميه حتى انبعثت منها ريحة، تحتاج أن تضع عمامتك وتسجد عليها حتى تكف عن نفسك ذلك الأذى وتسجد أنت خاشع مثل الرمضة أو مثل نحو ذلك. قطعة يعني ماذا جانب من العمامة وإن كنت متعمما بها ما تزال لكن منها تدفع عنك ذلك الريح. مثل هذا ينبغي له هكذا يترك الشراب في رجليه حتى تؤذي الناس؟ ما ينبغي، هذا أشد من أذية الثوم والبصل. نعم، لكن يرد إلى المعاني الصحيحة، حتى وإن لم يكن واضحا هنا يرد إلى المعاني الصحيحة. قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. انتهى حديث أبي سعيد، وهذا حديث عبد الله بن أنيس. وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين في جبهته وأنفه. عجيب هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: وفي بعضها 23، وهذا ظاهر، والأول جار على لغة شاذة، أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا في ليلة 23، لكن الذي مضى أنه في 21 وهو أقوى. ما تكلموا على هذا الحديث؟ انظر في الصور التتبع، أو ذلك الذي هو له على الصحيحين. الأكثر على أنها في ليلة 21. انظر، سنعود إلى الأحاديث فنتابع اللفظ الذي فيه في ليلة 21. يعني لا بأس أنها تكون في 23، في الأوتار الأدلة كثيرة. أجاورها ثم بدالي أن أجاور هذه العشر: فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه. وإني، وهذا حديث أبي سعيد من عدة طرق. فمطرنا ليلة 21، وهكذا من الطريق الأخرى حديث أبي سعيد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، ومن طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، على كل حديث أبي سعيد اللفظ يقدم. وهذه اللفظة محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له، تكرر له ذلك في عام مقبل. أما في عام واحد ليلة 23 وليلة 21 في الليلتين معا، لا تكون حصلت أكثر من عام، والنبي صلى الله عليه وسلم صام هو وأصحابه أعواما، يعني ماذا، فبقي أنها تكررت تارة في هذه الليلة وتارة في هذه الليلة، عام في هذه الليلة وعام في هذه الليلة. وأيضا أبي كان يحلف ولا يستثني أنها في 27، يدل على أنها مرت بهم في ليلة 27 وغير ذلك. وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 في الرواية، نكمل هذا الباب إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخ ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر. الحول كله السنة كلها، هذا على القول بأنها السنة كلها وهو ما هو صحيح. قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، يعني أراد أن الناس يقومون الليل، وهذا من باب الحث يقول لكم السنة وإن شاء الله تحصل على ليلة القدر، فهذا من باب الحث. أما إنه قد علم إنها في رمضان، وبلا شك بلا شك أنها في رمضان لأدلة كثيرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فالقول بأنها في سائر السنة قد اختلفوا فيها على أقوال كثيرة كما فتح الباري أنها في سائر السنة قول غير صحيح، بل هي في رمضان فقط، وهي في العشر الأخيرة منه أيضا، وأرجى ما تكون في الأوتار منه. هذا الذي تدل عليه الأدلة أكثر وأوضح، ما عدا ذلك لا تتعب نفسك بذاك الخلاف المذكور فتح الباري، لا تتعب نفسك به. فبعض المسألة تجد فيها 20 قولا 30 قولا، الصواب واحد، وتلك عبارة عن أقوال مذكورة متعبة، إذا وفقك الله لأخذ الراجح منها استرحت، وإلا يجعلونك في لبس، لأن الفقهاء أقوياء، ترى بعضهم يمكن لقوة حجته يكاد، ومنهم ابن القيم يا سبحان الله، حتى لو كان القول مرجوحا يعضده 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 بالأقوال، ويعضده كذلك أيضا يعني القرائن، حتى تقول هذا هو الصواب، ثم ينقلك إلى غيره، وهكذا يقيم محاكم في بعض كتبه كالزاد والإعلام، ترى يرجح وترى يسكت أكثر ما يكون يرجح، إن لم تثبت على الدليل يشتتك الفقهاء، يضيعون عليك وقتك. يعني الذين هم مثل هذه الكتب، الفقهاء مثل هذه الكتب، في مثل هذه الكتب، ولكن الدليل فيه الحجة وأحسن تفسير، فإذا وجدت الدليل ووجدت من يقول به وأن هذا معه دليل، دعك من قول بعض الحنفية المتعبين. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن عبد وعاصم بن أبي النجود وهو عاصم بن بهدلة سمع زر بن حبيش يقول سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه قلت إن أخ ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر. قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، ما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر، وهو عالم من علماء الصحابة، لي هناك العلم أبا المنذر. قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، أي الشمس. وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد بن أبي لبابة حدث زر بن حبيش أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها. قال شعبة وأكبر علم هي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي ليلة 27. محمول أنه أمرهم في ذلك الوقت، أما أنها لا تتحول عن 27 قول ما هو صحيح. القول بتحولها في أوتار العشر هو الصواب. وإنما شك شعبة في هذا الحرف وهي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو القزاء الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم بن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، وهو مثل شق جفنة يعني مثل قطعة مثل إناء. هذا يدل على أنه أيضا يحصل فيه أثر. هو قال النووي رحمه الله أيكم بكسر الشين جفنة شق بكسر الشين هو النصف والجفنة بفتح الجيم معروفة من إناء إناء. قال القاضي فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر والله أعلم. وأعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب. ثم بعض الأوقات يعلن عنها في الإذاعة يقول وقد مضت البارحة ليلة القدر ورآها كذا وكذا، يعلن عنها إعلانا واضحا أنها رأوها بعلاماتها وعرفوها. ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت، إلى أن قالوا أخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر. وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيته حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم. انتهى هذا الباب، انتهى كتاب الصيام.